بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب اجتناب البدع والجدل. قال: حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دنيا أو ضياعا
دينا ومن ترك دينا
ومن ترك دينا أو ضيعا فعلي وإلي أو ضياعا فعلي وإلي. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد قال: حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر، وسبابه فسق فسق، ولا يحل لمسلم أن يهلك
وسبابه فسوق
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا وأن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. قال: حدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى باب اجتناب البدع والجدل، ولعلنا إن شاء الله اعتبارًا من هذا المجلس نعرج على الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة، ونختصر في الكلام على الأحاديث صحةً وضعفًا بحول الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب اجتناب البدع والجدل. الاجتناب في اللغة هو الابتعاد، الاجتناب في اللغة هو الابتعاد، ومنه سمي الجنب جنباً، ومنه سمي الجنب جنباً لابتعاده عن بعض العبادات، لابتعاده عن بعض العبادات. باب اجتناب البدع. البدع في اللغة هو ما أحدث على غير مثال سابق. البدع في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق. وفي الشرع لها عدة تعريفات، منها: كل ما أحدث، أو كل أمر محدث في الدين، كل أمر محدث في الدين، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا طيب أخي، يقول شرحنا هذا والذي بعده صحيح؟ ما شاء الله. طيب ها، مرينا على هذا المجلس الماضي، الثامن والأربعين. طيب، حديث علي بن المنذر عن محمد بن فضيل. طيب لا بأس. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله حدثنا.
طيب هنا نذكر مسألة أظن ما ذكرناها في المجلس الماضي، وهي مسألة الهداية، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. الهدى نوعان عند أهل السنة، الهدى نوعان عند أهل السنة، يسمى هدى ويسمى هداية: هداية دلالة وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد. والمراد أن تدل غيرك على الحق وعلى ما فيه رشاده، والثانية هداية توفيق، هداية توفيق، وهي هداية من الله عز وجل فقط. الأولى من البشر ببلاغهم لما أوحي عن الله سبحانه وتعالى. هداية الدلالة والإرشاد هي تقوم بالبشر ببلاغهم ما أوحي عن الله سبحانه، وهداية التوفيق لا تكون إلا من الله عز وجل، هو الذي يوفق. ولذا قال سبحانه: ليس عليك هداهم. فالهدى المنفي هنا أي هدى؟ هداية الدلالة أو هداية الإرشاد؟ هداية التوفيق. لا، لهداية التوفيق ليس هداية الإرشاد، لأن هداية الإرشاد مأمور بها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا هو المنفي هنا في الآية. أهل السنة أثبتوا الهدايتين، وعامة المتكلمين فيما عدا القدرية الذين خالفوا فنفوا الهداية الثانية، نفوا الهداية الثانية وأثبتوا الأولى هداية الإرشاد والدلالة، ونفوا الهداية الثانية هداية التوفيق، رغم أن الأدلة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، لكنهم لما تعلقوا بأصل نفي علم الله سبحانه وتعالى بما قد يستجد، وأنه لا يعلم سبحانه وتعالى إلا بعد أن يحصل الشيء، ترتب على ذلك نفيهم لهداية التوفيق من الله عز وجل. المسألة الثانية: البدع نوعان، البدع نوعان، بدع حقيقية، بدع حقيقية، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي، بدع حقيقية لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر من أهل العلم. انتبه إلى كلمة معتبر، استدلال معتبر. والاستدلال المعتبر بلا شك راجع إما إلى الكتاب وإما إلى السنة وإما إلى إجماع أهل العلم. النوع الثاني: البدع الإضافية، البدع الإضافية. البدع الإضافية لها متعلق من الشرع، لها متعلق في الشرع، فيكون أصل العمل مشروعا، فيكون أصل العمل مشروعا. لكن بالنظر إلى الحال أو الكيفية، بالنظر إلى الحال أو الكيفية أو التفاصيل، ففيها ما لم يدل عليه الشرع، ففيها ما لم يدل عليه الشرع. فالأول يراد به أن يخترع الإنسان عبادة دون الاستناد إلى دليل من الكتاب والسنة، وهذا النوع النزاع فيه قليل، وإن كان لا شك أنه من البدع التي نهى عنها الشرع. وأما الثاني فهو الذي فيه أكثر النزاع، فهو الذي فيه أكثر النزاع. أهل السنة بإجماعهم اتفقوا، وسلف هذه الأمة اتفقوا على تحريم جميع البدع، على تحريم جميع البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل هي أصرح ألفاظ العموم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يستثن من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، وما جاء على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم أو بعض السلف من ذكر استحسان بعض البدع، فإنما يعنون بذلك البدعة اللغوية لا الشرعية، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. المراد بها البدع، البدعة من بالمعنى اللغوي لا المعنى الشرعي. ولذا لم يأتي نص واحد في الكتاب ولا في السنة فيه مدح للبدع، وإنما عامة النصوص الواردة في هذا الباب هي في ذم البدع فحسب. هذا التفصيل يفيدك في معرفة كيفية إبطال حجة المحتج على إثبات شيء من المحدثات والزيادة في دين الله سبحانه وتعالى، ونفي الغلو عنه، عن دين الله عز وجل، وإبطال كثير من أشكال الغلو بالزيادة في دين الله سبحانه وتعالى. وعامة ما يروج من الباطل على كثير من الناس هو لأجل ما يوجد فيه مما يشوبه من الحق، يجعل لك فيه شيء من الحق لأجل أن يروج هذا الباطل. وهذا نبه عليه ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، أن عامة ما يروج من البدع فهو لأجل ما يشوبه من الحق، وإلا فلو كان حظا محض باطلا محضا فإن النفوس تنفر منه وتنفر عنه. نعم تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حاء قال وحدثنا حوثر بن محمد قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محسن عن أبي إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهاد ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشير بن منصور الخيار
بشير بن منصور
قال حدثنا
الحناط بشير بن منصور الحناط
قال حدثنا بشر بن المنصور الخياط
الحناط بالنون
عندي الخياط
طيب هكذا الحناط
قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال وحدثنا عبد الرحمن بن أبي بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصرا في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها.
طيب حسبك. هنا عندي في النسخة الأخرى الخياط أيضا وفي نسخة هذه الحناط. هل عندنا نسخة أخرى؟ طيب نرجع لها إن شاء الله. طيب على كل حال ذكر أولا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها والحديث متفق عليه في الصحيحين. قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروا. هذا أو الذي بعده؟ الذي بعده معذرة. طيب يا شيء مضيعين. طيب ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. الحديث هو حديث حسن قال الألباني حسن صحيح. الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه فيه بيان خطورة الجدل، والجدل في اللغة هو شدة الخصومة. الجدل هو شدة الخصومة، يقال جدل الرجل، جدل الرجل إذا اشتدت خصومته. والجدل يكون في الحق ويكون كذلك في الباطل. الجدل يكون في الحق ويكون كذلك في الباطل. في الحق كما قال سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، والمراد بالكتاب والسنة. وكذا يدخل فيه الموعظة الحسنة. ونهى سبحانه وتعالى عن الجدال في الباطل فقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فجاء الجدل على سبيل المدح وجاء الجدل على سبيل الذم. فالممدوح من الجدل هو ما كان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما دل عليه الكتاب والسنة مع ضابط إرادة بيان الحق، إرادة بيان الحق. والجدل المذموم هو الذي يكون سواء بالكتاب أو السنة أو ما دل عليهما أو غير ذلك، ولكن لغير إرادة الحق، لغير إرادة الحق، وأيضا ما كان بغير الكتاب والسنة. فصار عندك نوعان من الجدل المذموم. الأول من الجدل المذموم ما كان بالكتاب أو بالسنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن لأجل انتصار للنفس، لأجل إظهار ما في النفس من العلم، لأجل أن يعلو على غيره، لأجل أن ينتصر على غيره، إلى غير ذلك من الحظوظ والشهوات. النوع الثاني من الجدل المذموم هو ما كان بغير كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا ما دل عليه الكتاب ولا السنة. هذا أيضا جدل مذموم، كما في الجدل بعلم الكلام ونحو ذلك من العلوم الباطلة. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا الضلال الذي كان بعد هدى، هذا الضلال الذي جاء بعد هدى، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر إتيان الجدل فيهم على هذه الصورة، فقال ما ضل، هذا نفي، ما نافية، ما نافية، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا يحتمل معنيين، إما أن يكون الجدل هو سبب للضلال، إما أن يكون الجدل هو سبب للضلال، وإما أن يكون الجدل عقوبة لهم بعد انتقالهم من الهدى إلى الضلال، صلى الله عليه وسلم. وهو على الحالين مذموم، وهو على الحالين مذموم. ثم تلا قول الله عز وجل بل هم قوم خصمون، أي أنهم يخاصمون في آيات الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ثلاثة أحاديث كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول موضوع حديث حذيفة، الأول موضوع هذا الحديث، ثم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وهذا ضعيف، ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة. هو الحديث بهذا اللفظ، الحديث بهذا اللفظ فيه قلب. يقول الألباني رحمه الله تعالى سنده ضعيف وفي متنه قلب، قال سنده ضعيف وفي متنه قلب، بينته في حديث أبي أمامة وغيره عند أبي داود وغيره كما أوضحته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فهو بهذا اللفظ ضعيف وفيه قلب. نعم.
وقال رحمه الله باب اجتناب الرأي والقياس. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن أدريس
عبده
وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ابن بشر
بشر
ابن بشر حاء وقال حدثنا سويد بن سعيد قال وحدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني
هكذا عندك سعيد بن أبي أيوب
نعم
طيب نعم
قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
نعم ذكر بعد ذلك باب اجتناب الرأي والقياس، وكما ذكرنا في الباب السابق الاجتناب هو الابتعاد، فهذا باب في بيان وجوب الابتعاد عن الرأي والقياس، عن الرأي والقياس. الرأي يراد به هو ما كان على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما دل عليه الكتاب والسنة. إذا ذكرنا ما دل عليه الكتاب والسنة يدخل فيه الإجماع، القياس، قول الصحابي إلى آخره. والقياس، وهنا انتبه، القياس هنالك قياس محمود في الشريعة وهنالك قياس مذموم في الشريعة، هنالك قياس محمود في الشريعة وهنالك قياس مذموم. وكثير ممن خلط في هذا الباب وخصوصا الظاهرية ومن تأثر بهم في إنكارهم للقياس، وهو أحد الأدلة التي اتفق عليها أهل السنة، كثير منهم قد أخذ كلام بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى في إنكار القياس وهو في غير موضعه المراد، في غير موضعه المراد. أما القياس المحمود في الشريعة فهو إثبات حكم لفرع، إثبات حكم لفرع، من أصل لعلة جامعة بينهما، إثبات حكم لفرع من أصل لعلة جامعة بينهما، فتثبت الحكم لفرع، هذا الفرع ليس هنالك دليل عليه، على الحكم فيه، هل هو واجب، هل هو محرم، هل هو مندوب، هل هو مكروه، ولكن أتيت إلى مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة من حيث العلة فوجدت أن عليها حكما شرعيا، فنظرت فإذا هما يجتمعان في نفس العلة، يجتمعان في نفس العلة. مثال ذلك الإسكار، حرمت الخمر لعلة الإسكار ولإذهابها بالعقل، وخرجت كثير من الأشياء التي تستعمل في عصرنا هذا وحتى قبله مما يذهب العقل ويخمر العقل ويغطيه، كالمخدرات مثلا، كذلك كثير من صنوف الكلقات وغير ذلك من الأشياء التي وجدت ولم تعرف قديما، هذه كلها مؤثرة في العقل، لكن ليس هنالك نص صريح عليها، وإن كانت قد تدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل من ألفاظ العموم، فقد يدخل يندرج تحت هذا الدليل العام، لكن إن أردت أن تقيس تقول هو محرم قياسا على الخمر لعلة الإسكار، لوجود هذه العلة الجامعة بينهما. طيب، هذا القياس المحمود ولا نطير فيه. القياس المذموم، القياس المذموم، وهو كما قال أهل العلم: ما كان على غير أصل، ما كان على غير أصل. نحن ذكرنا هنا قياس، إيش قلنا فيه؟ إثبات حكم لفرع من أصله، واضح؟ القياس المذموم هو ما كان على غير أصل، فتقيس على أمر ليس عليه دليل شرعي أصلا، فتجعل الأصل فيه شيئا لم يثبت فيه حكم شرعي ولم يأتي فيه حكم شرعي، فتثبت الحكم لمسألة أخرى على مسألة أصلا ليس فيها دليل، ليس فيها دليل شرعي. هذا قياس على غير أصل، وهو القياس الذي ذمه سلف هذه الأمة والله أعلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم. ذكر عدة أحاديث في هذا الباب، أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا نبه رحمه الله تعالى إلى مسألة عظيمة، وهي الأساس الذي يبنى عليه اختراع الرأي واختراع القياس على غير أصل، وكيف يكون هنالك نوع من القول بالرأي والقول بالقياس الذي ليس له أصل يستند عليه، وهو فشو الجهل وقلة العلم، فشو الجهل وقلة العلم. ولا تجد أحدا يفتي برأي أو يقيس على أصل إلا لقلة علمه، وإلا لو علم الحديث ما ذهب إلى الرأي، لو علم الآية ما ذهب إلى الرأي، فيخترع قولا من عند نفسه ليس له عليه دليل وليس عليه وليس له عليه حجة. ولذا كما قال عامر بن شراحيل الشعبي، وقد جاء مثله عن ابن المبارك أو غيره، قال: لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يراد بالأثر هنا الحديث، وكذا ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض هذا العلم ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض هذا العلم بإماتة العلماء وقبض العلماء وقبض أرواحهم، فكلما مات عالم نقص العلم الذي هو بين الناس، حتى إذا مات العلماء قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث ليس حصر ظهور الفتية بغير علم ليس هو محصورا بعد موت جميع العلماء، هذا غير لازم ولا يدل عليه الحديث، ولكن هذا الحديث بيان لما يستند عليه ظهور الجهل وفشوه والفتية بغير علم وحصول الضلال والإضلال بين الناس، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قوله من أفتي، الحديث حسن، هذا الحديث حسن، حديث حسن. من أفتي الذي قبله صحيح، الذي قبله صحيح، أصله في الصحيحين متفق عليه. قال من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، وهذا فيه تحذير لأهل العلم ولحملة العلم ولطلاب العلم من أن يكونوا سببا لإضلال الناس وإغوائهم، نسأل الله العفو والعافية، وذلك أن عليهم الرجوع إلى الكتاب والسنة والصدور عما كان عليه أهل العلم. وهنا يقول من أفتي بغير ثبت، بفتية غير ثبت، وفتية غير ثبت يراد بها إما أن يكون المراد أن المفتي في نفسه غير ثبت وهو خلاف العدل الضابط، وإما أن يكون المراد بالفتية في نفسها، وذلك لأجل عدم وجود الدليل الصحيح عليها، عدم وجود الدليل الصحيح عليها. قال: فإنما إثمه على من أفتاه، فجعل الإثم صلى الله عليه وآله وسلم على من أفتى هذا السائل وكان سببا في إضلاله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ذكر بعد ذلك حديثين، حديث عبد الله بن عمرو وحديث معاذ بن جبل. حديث عبد الله بن عمرو ضعيف، وحديث معاذ بن جبل موضوع كما ذكر الألباني. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ضعيف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذه الأحاديث كلها ضعيفة والله أعلى، وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.